نحن بحج فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل. ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحل هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحرت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة. فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنتشر وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم.
هذا سبق معناه، وأن عائشة رضي الله عنها حاضت بالسرف، وظاهر هذا السياق أنها حاضت بعد أن قدموا مكة، حيث قالت: فحضت، بعد أن ذكرت أنهم قدموا مكة. ويمكن أن يحمل قولها فحضت يعني استمرت في الحيض. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وهي بسرف أن تدخل الحج على عمرة لتكون قائمة. ولهذا طلبنا من الأخ منصور أن يحرر الحديث وألفاظه حتى نخلص إلى شيء معين فيه. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. وفيه دليل أن العمرة بعد الحج لا تشرع، لأن عبد الرحمن لم يعتمر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. وهذا يدل على أن هذا ليس من عادتهم، وإلا لاعتمر أو لذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. لكن قضية عائشة قضية خاصة، فهي قد أهلت بعمرة ثم جاءها الحيض فلا تتمكن من أداء العمرة، فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وصار فعلها فعل المفرد، لأنه لا فرق بين القارن والمفرد في الأفعال. ولم تطب نفسها رضي الله عنها أن ترجع من مكة بحج قران، بل أحبت أن تفرد العمرة بإحرام والحج بإحرام، وألحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر أخاها أن يعمرها ليلة الحصبة، يعني ليلة 14، يعمرها من التنعيم، ففعل. فإذا وجدت حال كحال عائشة رضي الله عنها، ولم تطب نفس المرأة إلا أن تأتي بعمرة مستقلة، قلنا هذا لا بأس به، هذا مما أي أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه هو أحسن سياق، أحسن حديث أسيد بن حضير، أحسن السياقات حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وذكر أنها تكون 40 يوم النطفة، ثم علقة كذلك، ثم مضغة كذلك، ثم يرسل إليها الملك فينفخ في الروح. الجواب أن يقول هذا أحسن شيء، وإذا وجدنا أحاديث مضطربة أخذنا بالأحسن. ما هو قلنا إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان قد دم نفاس قبل أن تبين، أن تقول قبل أن تنفخ في الروح، هذا يقول علماء أنه دم فساد لا تعتد به، تصلي وتصوم ولا تعتد به. نعم نعم هو هكذا، لكنهم ذكروا أن العلماء أجمعوا على جوازه بدون ضرورة. نعم ثلاثة. طيب
باب إقبال المحيض وإدباره. وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها القرص وفيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن.
قال البخاري رحمه الله باب إقبال المحيض وإدباره. المحيض ربما يكون في إقباله صفرة قبل أن ينزل الدم، وربما يكون في إدباره صفرة بعد انقطاع الدم. فهل الصفرة هذه تعتبر حيضا؟ فيها أقوال خمسة، منهم من لا يعتبرها حيضا إطلاقا ويقول لا حيض إلا الدم، لأن الله قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ولحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. وزيادة على الطهر هذه ليست في البخاري لكنها في أبي داود. ومنهم من قال لا تعد شيئا قبل الحيض وتعد شيئا بعده، لأنها قبل الحيض السابقة ولم يثبت حكم الحيض، وبعد الحيض لاحقة فتتبعه. وعلى هذا يدل الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها وقد نوزع في صحته إليها. ومنهم من قال إن الصفرة معتبرة سواء تقدمت أو تأخرت فإنها معتبرة فتكون حيضا سواء كانت في أول الحيض أو في آخره. وهناك قول خامس نسيته الآن، نعم رابع وخامس أيضا، يعني فيها خمسة أقوال، لكن هذا الذي ذكرنا أنها لا عبرة بها مطلقا وأنها حيض مطلقا، والتفريق بين ما سبق الحيض وما لحقه. والحقيقة أن مسألة الصفرة والكدرة تشكل كثيرا حتى على طلبة العلم، لأن من النساء من لا ترى القصة البيضاء، من يكون وقتها دائما في صفرة، ومنهم من لا ترى الصفرة إطلاقا، من حين ينقطع الدم تأتي القصة البيضاء، فهي محل إشكال. أما التي لا ترى القصة البيضاء فلا شك أن نجعل حكم الحيض مقيدا في إيش؟ في الدم، لأنه لا ينقطع عنها الصفرة هذه. وأما التي تراها فمن النساء من تبقى الصفرة معها إلى 15 يوم يوما إلى 20 يوما، وهذه أيضا لا عبرة بها. ومنها من تكون الصفرة قبل الحيض بيوم أو يومين وبعده بيوم أو يومين، فهذه نعم هي محل الإشكال. ومن العلماء من يقول الصفرة، هذا القول الرابع، الصفرة في زمن العادة حيض، وفي غير زمن العادة ليس بشيء. وعلى هذا القول لو أن المرأة طهرت عند تمام عادتها بالساعة واستمرت الصفرة معها فليست الصفرة بشيء، لأنها في غير زمن العادة، وهذا هو المشهور من المذهب كما قاله في زاد المستقل، الصفرة في زمن العادة، الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض لا بعدها ولو تكرر. والله أعلم. يقول قلت إن بول الحيوانات التي تؤكل غير نجسة، ثم قلت بول الحيوانات التي لا تؤكل نجسة مثل بول الآدمي. فهل فما مدى صحة العبارة وما حكم من يصنف الإنسان أنه من مملكة الحيوانات من طائفة الثدييات وكيف يمكن الرد عليه؟ يقولون إن الحيوان كل ما فيه حياة، كل ما فيه حياة فإنه يسمى حيوان. ولهذا قالوا في تعريف الإنسان إنه حيوان نافض، لكن لا تقول هذا للعام. لو قلت للعام أنت حيوان نافض فإنه سوف يكون بينك وبينه مشكلة، وكل شيء يؤدي إلى إشكال لا تفعل. فالمهم أن كل حيوان لا يؤكل، ومنه الآدمي، فإن بوله نجس. ولو قال القائل مثل بول الآدمي وكل حيوان لا يؤكل لكان أبعد عن الاشتباه، فإذا كانت عبارة على هذه الصفة صارت أبعد من الاشتباه، وإلا بالعبارة سليمة على حسب ما قاله العلماء. نعم. نعم. ليش؟ أقول لماذا لم يكملناه؟ لا أفهم. نعم. نعم. لا ذكرنا القول بأنه لا عبرة بالكبرى والصغرى لا في لا السابقة للحي ولا اللاحقة. قلنا إن هذا قول يحصل به الراحة ويوافق حديث عطية كنا لا نعد الصغرى والكبرى شيئا بدون القي بعد الطهر. هذا قول الظاهرية، وهو قول أن نجعل العبرة بالدم والصغرى والكبرى ليس بشيء. هذا يحصل به أيضا راحة للناس، لأن وذكرت لكم أمس أن من النساء من لا تنفك عنها الصفرة، تبقى الصفرة من الحيضة إلى الحيضة، وبعض الناس تطول صفرتها تبقى يومين ثلاثة أربعة بعد الطهر. وأظن عندي منصور مواطنة ما طلوا الغني يظن كانك فقير ما عندك وقت، هذا لا كان عندك وقت فلا نقبل منك ما طلع. نعم. هو هذا ها على كل هذا يذب نفسه، لكن ترى ما ننهز أكثر من ثلاث البارح عنها الناس وليلها عنها الناس، وهذا إن شاء الله تبصر لا بد من تأكيد. نعم. نقول تصلي حتى يأتي الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه ما قرأناها ما تكلمنا عليها، النساء يبعثن إلى عائشة بن درجة.
نعم.
وابن الزبير النساء يدعون المصابيح.
نعم. هذه تذكر الآثار. طيب. قال المؤلف رحمه الله البخاري في صحيح باب إقبال المحيض وإدباره، إقبال المحيض يعني ابتداءه، وإدباره يعني انتهاءه، وبماذا يعرف؟ ثم ذكر الآثار. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة. الدرجة نوع من الأواني، والكرسف القطن أو الصوف. فيه الصفرة يعني كأن المرأة تمسح به فرجها فيكون فيه الصفرة، فتبعث به إلى عائشة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء يعني القطن البيضاء، يعني التي إذا مسحتهن بها الفرج رجعت بيضاء، وهو كناية عن انقطاع الصفرة بالكلية. وهذا الأثر يقول رواه من؟
ما عجب عندي ما عجب نقرأ كلام الشيخ
إيه اقرأ من أول.
بسم الله الرحمن الرحيم.
من أول باب.
الحمد لله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري قوله باب إقبال المحيض وإدباره. اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض، واختلفوا في إدباره فقيل يعرف بالدفوق وهو أن يخرج ما يحتشى به جافا، وقيل بالقطفة البيضاء، وإليه ميل المصنف كما سنوضحه. قوله وكنا هو بصيغة جمع مؤنث، ونساء بالرفع وهو بدل من الضمير نحو أكلوني البراغيث، والتنكير في نساء بالتنويع أي كان ذلك من نوع من النساء لا من كلهن. وهذا الأثر قد رواه مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة المدني عن أمه واسمها مرجانة مولاة عائشة قالت كان النساء. قوله بالدرجة بكسر أوله وفتح الراء، والجيم جمع درج بالضم ثم بالسكون. قال ابن بطال كذا يرويه أصحاب الحديث، وضبطه ابن عبد البر في الموطأ بالضم ثم السكون، وقال إنه تأنيث درج، والمراد ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا. قوله الخرطب بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو القطن. قوله فيه الصفرة زاد مالك من بني الحيضة. قوله فتقول أي عائشة، والقصة بفتح القاف والسين المهملة هي النورة أو النورة أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة. وفيه دلالة على أن الصفرة والخدرة في أيام الحيض حيض، وأما في غيرها فسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد إن شاء الله تعالى. وفيه أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض، ويتلين بها ابتداء الطهر، واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر، فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض بخلاف القصة وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. قال مالك سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم. قال مالك سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر. قوله وبلغ ابنة زيد بن ثابت كذا وقعت مبهمة هنا، وكذا في الموطأ حيث روى هذا الأثر عن عبد الله بن أبي بكر بن أي ابن محمد بن عمرو بن حجي عن عمته عنها. وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن، ولم أر لواحدة منهن رواية إلا لأم كلثوم، وكانت زوج ثاني بن عبد الله بن عمر، فكأنها هي المبهمة هنا. وزعم بعض الشراح أنها أم سعد، قال لأن ابن عبد البر ذكرها في الصحابة انتهى، وليس في ذكره لها دليل على المدعى، لأنه لم يقل إنها صاحبة هذه القصة، بل لم يأت لها ذكر عنده ولا عند غيره إلا من طريق عنبسة بن عبد الرحمن، وقد كذبوه. وكان مع ذلك يضطرب فيها، فتارة يقول بنت زيد بن ثابت، وتارة يقول امرأة زيد، ولم يذكر ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب في أولاد زيد من يقال له من يقال لها أم سعد. وأما عمة عبد الله بن أبي بكر فقال ابن الحداء هي عمرة بنت حجي عمة جد عبد الله بن أبي بكر، وقيل لها عمته مجازا. قلت لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبد الله الصحابي، ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت البعد، فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركها. ويحتمل أن تكون المرادة عمته الحقيقية وهي أم عمرو أو أم كلثوم، والله أعلم. قوله يدعون أي يطلبنا، وفي رواية الكشميهني يدعين، وقد تقدم مثلها في باب فقر صائر المناسك كلها، فقر صائر المناسك كلها. وقال صاحب القاموس دعيت لغة في دعوت، ولم ينبه على ذلك صاحب المسارق ولا المطالع. قوله إلى الطهر أي إلى ما يدل على الطهر، واللام في قولها ما كان نساء للعهد أي نساء الصحابة، وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطر، وهو مذموم قاله ابن بطال وغيره. وقيل لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل، وفيه نظر لأنه وقت العشاء. ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره، فيحسبن أنهن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر. وحديث فاطمة بنت أبي حبيب تقدم في باب الاستحاضة، وسفيان في هذا الإسناد هو ابن عيينة، لأن عبد الله بن محمد وهو المسلم المسندي لم يسمع من الثوري.
نعم لا هي القطنة لكنها تسمى بذلك بيضاء لأن الماء أبيض لا يؤثر فيها شيء لا يؤثر فيها شيء فتسمى القطنة البيضاء. نعم الظاهر هذا يتبع بما لأنه يكون علامة على طهر ولا شيء القصة هي القطنة القطنة التي إذا احتشت بها أو مسحت بها فرجها رجعت بيضاء
لكن كان تحت في القطنة في زمن الخير
نعم تحت هذا هذا الرد بن حجر على قول من يقول إن انقطاع الحيض أو انقطاع من الحيض هو انقطاع الدم فقط
لا لكن هذا واضح
نعم
بعض النساء يحتشون في القطن
نعم
وتحت بيضاء
لا بد أن يكون فيها رطوبة.
فيها رطوبة لكن ليست.
إذا كان فيها رطوبة معناها أنها طهرة. لكن إذا علمت أنها في أثناء الحيض تقطع الدم وانهدى عادتها ما نحن بطهرة حتى يمضي الوقت. نعم. نعم. وكره. السفرة نعم هذا قول أحد الأقوال وتكذبها أمس أن فيها قول أن السفرة التي يأتي بعد الحيض مباشرة أو يأتي بعد الحيض مباشرة أنها تبع الحيض وأن بعض العلماء يعتبر الزمن الوقت على كل حال المسألة فيها خلاف لكن الذي فيه الراحة قول الظاهر أنه إذا كان الدم ساقيا فهو حيض وإذا انقطع ولو بقيت الصفرة فيجب
قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله كتاب الحيض باب إتباع المحيض وإدباره. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيب كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فدع الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله.
هذا أيضا سبق السلام عليه أن الحائض لا تصوم ولا تصلي ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وبينا أن العلماء بينوا ذلك وجه ذلك أن الصلاة تتكرر وأنها إذا لم تصلي أيام الحيض صلت بعدها مباشرة وأما الصوم فلا يتكرر فلهذا أمر الفقهاء دون قضاء الصلاة. نعم
إذا كانت لا لا إذا كانت لا ترى القصة البيضاء فانقطاع الدم هو على المكروه، إلا إذا كان من عادتها أن تتقطع في أثناء الحيض فلتنتقي حتى تنقطع منها. يعني ما حاجة للحجة إذا نعرف أنه لا يمكن أن يكون القصة البيضاء فلا حاجة انقطع الدم ظهره. نعم نعم من داود نعم لكنها ما ظهرت هذا يتبع الحيض أقول هذا يتبع الحيض صحيح أنه يتبع الحيض وإلا فبعض العلماء يقول من ترى يوما نقاء ويوما طهرا فإن النقاء نعم من ترى يوما حيضا ويوما نقاء فالنقاء طهر والدم حيض لكن هذا فيه مشقة على النساء.
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم سلمة قالت حفظ وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فللستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة.
هذا أيضا سبق السلام عليه وبينا أن الحائض ليست نجسة بدن بل هي طاهرة، وأن طبخها وما توفره بيدها ليس بنجسة.
باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حرت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفست؟ فقلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين. فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 وكانت أختي معه في 6. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم. وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا.
هذا الحديث فيه دليل على أن الحائض تشهد العيدين وتخرج إلى المصلى ولكن تعتزل. وفيه دليل على أن مصلى العيد حكمه حكم مساجد، ولهذا أمر في الحائض باعتزاله، وإثبات حكم المسجد له يدل على أنه مسجد، وإلا لما ثبت له أحكام المسجد. وفيه أيضا أنه يرجى من حضور الناس يوم العيد أنه يرجى منه الخير لقوله يشهدنا الخير، وذلك أن المسلمين يجتمعون لأداء صلاة تعتبر شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من إتمام الصيام في عيد الفطر، ومن إتمام العشر الأوائل من الحجة في عيد الأضحى، فكان في ذلك خير كثير. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة لا تخرج إلى السوق إلا بجلباب، والجلباب هو ما يشبه العباءة، حتى إنهم استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل عليها بأس أن لا تخرج إلا ما كلها جلباب، فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تخرج المرأة ولو للضرورة بدون جلباب، لأنه لما أمر بخروج النساء استشكلت النساء هذه الحال إذا لم يكن لها جلباب، فأمر أن تستريح من أختها ثم تخرج به. نعم. نعم. نعم، هو لا شك أن المرأة إذا احتاج إليها في الجهاد أنها تخرج، لكنها لا تباشر القتال، إنما تداول تمرض المرضى وتداول الكلمة جرحى وما أشبه ذلك. نعم. كيف؟ لا مطلق، إن هذا حاجة. نعم. بعض العلماء يرى أنها واجبة على الرجال والنساء، وبعض العلماء يقول ليست واجبة بل هي فرض كفاية، وبعض العلماء يقول أنها سنة، وبعض العلماء يقول فرض عين على الرجال لا على النساء، وهذا أقرب الأقوال. وأما تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام تبين أنه لأجل شهود الخير ودعوة المسلمين، والمرأة أصلا ليست من أهل الجماعة. هذا يسمونه من الكاب، الكاب أو الفجاب، الكاب هذا لا شك أنه أقل كثرة من العبات الأولى التي تكون على الرأس، لكنه ليس بحرام إلا إذا منعه الإنسان من أجل سد الذريعة لألا تتوسع النساء في ذلك. هو لا شك أنه يوضع الكتف، وأيضا الثمار اللي فوق الرأس يظهر حجم الرأس، وربما يكون هناك شعر ملفوفا على هامة الرأس وما أشبه ذلك. فالذي نرى أن لا تلبس النساء إلى هذا، لكن التحريم صعب. نعم.
باب إذا حاضت في شهر ثلاث قيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت بينة من لطانة أهلها ممن يروى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت، وقال عطاء أقراؤها ما كانت، وبه قال إبراهيم، وقال عطاء الحيض يوم إلى خمس عشرة، وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك.
قوله إذا حاضت في شهر ثلاثة قيض، يعني هل تقبل أو لا؟ فمن العلماء من قال إنها تقبل لأن الحيض له إقبال وإدبار، فإذا وجد في شهرين ثلاث حيض فإنها يقبل قوله لأنه ممكن. وقال بعض العلماء يقبل قولها لكن بزينة، كما قال شريح: إن امرأة جاءت بزينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت، وذلك لأن حيضها ثلاث مرات في شهر واحد تعيس، فتحتاج دعواها إلى بينة. أما لو كانت ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في زمن غالب فإنه يقبل قولها ولا حاجة إلى طلب البينة منه، حتى وإن تضمن ذلك منع زوجها من مراجعته لأن مصدقة، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فدل هذا على أن المرأة مؤتمنة في حيضها، لكن إذا ادعت أمرا بعيدا فلا بد من بينه. أما إذا ادعت أمرا لا يمكن فإنها لا تسمع دعواها أصلا ولا يقال هات بينة. فلو ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في 25 يوما فإنها لا تقبل، بناء على أن أقل الطهر 13 يوما وأقل الحيض يوم وليلة، وحينئذ لا يمكن أن تنقضي أن تفرغ ثلاث مرات في 25 يوما، لأن نقول يوم وليلة هذا أول يوم، بعده 13 يوما، ثم 14 يوم وليلة للحيض الثاني، بعده 13 يوما. كم هذه؟ لا 28 28 ولكن ويوم وليلة للحيضة الثالثة تكون 29. فإذا جاءت زينة تشهد أنها انقضت عدتها في شهر قبلناها، في أقل من ذلك لا يمكن. وأما من لا يرى أن للحيض والطهر بين الحرتين وقتا معينا فيقول بقول عطاء: أقراؤها ما كانت، يعني سواء قلت الأيام أم كثرت. وإذا كان من عادة هذه المرأة أن تحيض يوم وليلة وتطهر 10 أيام أمكن أن تنقضي عدتها في 21 يوما. نعم كيف؟ يقول إذا زاد على 15 يوما نظر إن كان مضطردا فهو حيض، وإذا كان ومرة فإنها تغتسل تغتسل إذا زادت عن 15 يوما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال سمعت هشام بن عروة.
هنا قرأ هذا؟
كما
لا قرأ الأثر اللي فيه. قال النساء وأعلم بذلك. ما قرأناه؟
النساء وأعلم بذلك؟
إيه؟
قرأنا هذا أمس.
إيه قرأنا هذا؟
لا أنا ما قرأناه. أنا أقصد بلاغات.
نعم؟ يمكن. نعم
أقرأه.
طيب.
حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة.
أنا عندي بكفر إن ذلك. نعم نعم.
لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي.
أما الآثار التي في أول الباب فقد تكلمنا عليها، وبينا أنه إذا ادعت أنها حاضت في ثلاثة في شهر واحد ثلاثة حيض فلا بد من بين، لأن هذا أمر نادر. وقلنا إنها إذا ادعت ذلك في أقل من شهر فإن دعواها لا تثبت، بناء على أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أقل الطهر بين الحدثين 13 يوم. وذكرنا أيضا قول ابن سيرين رحمه الله عن المرأة تردم بعد قرئها في 5 أيام، فقال النساء أعلم بذلك، يعني معنى أنها إذا رأت حيضا بعد طهرها 5 أيام وكان ذلك من عادتها فإنه يكون حيضا ولو لم يكن بينه وبين الأول إلا 5 أيام. وهذا الذي ذهب إلى المسلمين هو الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن المرأة يمكن أن تحيض حيضتين بينهما أقل من 13 يوما، ما لم يكن هناك سبب، لأن أحيانا يكون هناك سبب للحيض أو لنزول الدم الذي ليس بالحيض. ثم ذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته أنها تستحاض فلا تطهر أفتدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ذلك عرق، وكسر الكاف أفضح، وذلك أن الكاف المتصلة باسم الإشارة فيها 3 لغات، اللغة الأولى مراعاة المخاطب، إن كان مفردا مذكرا فبالفتح، مفردا مؤنثا فبالكسر، مثنى فبالتثنية، الكاف مع الميم والألف، جماعة ذكور بالكاف والميم، جماعة إناث بالكاف والنون. وهذا هو الذي في القرآن الكريم، قالت فذلكن الذي لم تمن فيه، فذلك برهانا، ذلكما مما علمني ربي. فهنا أيضا نقول أفصح ذلك. اللغة الثانية لزوم الإفراد والفتح المذكر مطلقا سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع، ولزوم الكسر في المؤنث مطلقا سواء كان مذكرا سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع. والثالث اللغة الثالثة لزوم الفتح مطلقا على اعتبار أن نزلنا المخاطب من جهة الشخص، فنقول مثلا ذلك يعني أيها الشخص ولا المؤمن. المؤمن قال إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وعلم من هذا الحديث أنه إذا علمت المرأة أن هذا الدم عرق وأنه نزل بسبب كحمل ثقيل أو ما أشبه ذلك فإنه ليس بحيض. وفي هذا الحديث رجوع المستحاضة المعتادة إلى عادتها وإن كان لها تمييز، لقوله صلى الله عليه وسلم اغتسلي وصلي، نعم لقوله قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وظاهره ولو كان لها تمييز، وهذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه. وقيل يقدم التمييز إن كان لها تمييز، ولكن القول الأول أصح أن يرجع إلى الأرض، ومع كونه أصح فهو أهون عملا.
وفيه دليل على وجوب الاغتسال إذا مضت أيام العادة لقوله ثم اغتسل، وفيه أيضا دليل على أنه لا يلزم الاستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ولكن يستحب. نعم من داود. نعم نعم يعني يعلم أن عادتها خلاف ذلك. نعم هذا ينبني على أنه إذا تقدمت أو تأخرت أو زادت أو نقصت فلا بد من تكرارها ثلاث مرات. أما على القول بأنه لا يشترط التكرار فإذا أتت بشهود يبين ممن يعرف ممن يرضى دينه ويعرف بطانة أمرها فإنه مقبل. نعم إيش؟ أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، فكان هذا من اجتهادها رضي الله عنها. وأما الأمر فلم يعمل.
باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا.
هذا أيضا سبق الكلام عليه ولا بأس أن نقرأ الشرح على هذا الباب لأنه مهم والإشكالات فيه كثيرة.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى كلام قليل لكن قوله باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو القدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية. قوله أيوب عن محمد هو ابن سيرين وكذا رواه إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب، ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن حصة بنت سيرين عن أم عطية أخرجه ابن ماجه، ونقل عن الذهلي أنه رجح رواية وهيب، وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لموافقة معمر له، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره ويمكن أن أيوب سمعه منهما. قوله كنا لا نعد أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك، وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب. قوله القدرة الصفرة أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه استرار. قوله شيئا أي من الحيض. ولأبي داود من طريق كتادة عن حفصة عن أم عطية كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وهو موافق لما ترجم به البخاري والله أعلم.
نعم سليم. إيه. نعم. اي نعم. هذا هو المشهور المثل. تكلمنا البارحة او قبل البارحة على هذا. اي وماذا ارجع للشريط عند موسى. نعم. نعم. ما تعد بفاس. لا ذكرنا في الدرس الماضي ان اقرب ما يكون هو قول الظاهريه انه ما دام الدم فهو حيض واذا انقطع ولو الى صفر او كثره فليس بحيض. نعم. ام عطيه
بعد
البخاري ما في بعد الطهر. نعم.
ومفهوم كلامها انه في قبل الطهر كنا نعده شيئا.
نعم.
هل يحمل الحيض على النفاس؟
لا، النفاس اذا انقطع الدم طهر، وهذا يكون بعد الطهر.
هذا خاص بالحيض
حتى بالنفاس اذا انقطع الدم طهر، فإذا عادت الأربعين مثلا صفرة أو كثرة فلا عبرة بها.
والحيض إذا عاد بعد
الطهر فلا عبرة بها
في زمن العادة،
ولو في زمن العادة ما دام أنه بعد الطهر فليس بشيء. نعم. ثلاثة بحث منصور أعطاني إياه، مو اللي أنت أعطيته الآن. ها كيف؟ أي نعم. ايش ذكرنا انها تجلس 15 يوما ثم تغتسل وتصلي، ثم اذا استمرت معها هذه الاستحاضة تعود الى غالب عادة النساء. وقلنا ان بعض العلماء يقول تعود الى عادة نسائها هي، لانها اقرب الى ممثلتهن، لكن العودة إلى غالب النساء هو الذي جاء به الحديث.
باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنثر إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنثر، ثم سمعته يقول تنثر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
نعم. هذا إذا حاضت المرأة بعد الإفاضة فلم يبقى عليها إلا طواف الوداع، فهل تبقى حتى تطهر فتطوف للوداع؟ الجواب لا، بل تنفر كما أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك في قصة صفية. وقوله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، يستفاد منه أن المرأة إذا حاضت قبل الطواف طواف الإفاضة فإنه يجب انتظاره حتى تطهر ثم تسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلها تحبسنا، وفي بعض الألفاظ أحابستنا هي. فإن قال قائل إذا كان أهلها لا يريدون البقاء أو لا يمكنهم البقاء حتى تطهر، فهل لها أن تخرج فإذا طهرت رجعت؟ الجواب نعم لها ذلك، وإنما لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجود المشقة في ذلك الوقت. لو سافرت معه إلى المدينة وهي على حيض فلما طهرت رجعت، كم تستغرق؟ تستغرق 20 يوما مع مشقة السفر، وانتظارها إلى 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام أهون. في عهدنا في عصرنا الآن إذا رجعت مع أهلها في السيارة ثم إذا طهرت عادت مع محرم لها فلا مشقة، هذا أهون عليهم من أن تبقى. فإن قال قائل هذا سهل بالنسبة لمن هو في المملكة، لكن إذا كانت المرأة في بلاد بعيدة ولا يمكنها الانتظار ولا يمكنها الرجوع لا عن قرب ولا عن بعد، فماذا تصنع؟ قالوا تختار أحد أمرين، إما أن تبقى على إحرامها أبد الآبدين فترجع إلى بلدها ولا تحل لزوجها إن كانت متزوجة، ولا يحل أن تزوج إن كانت غير متزوجة لأنها لم تحل التحلل الثاني، وفي ذلك من المشقة عليها ما لا تأتي به الشريعة. أو يقال هي الآن كالمحصرة، والمحصر ماذا يصنع؟ يذبح هديا ثم يحل، ولكن في هذه الحال لا تكون أدت الحج لأنه بقي عليها من الحج إيش؟ طواف الإفاضة وهو ركن، فترجع المسكينة بدون حج، وربما تكون هذه فريضتها فترجع مع المشقة العظيمة والنفقات الكثيرة وهي لم تعد الفريضة، وهذا أيضا فيه صعوبة مشقة عظيمة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن لها أن تطوف بالبيت بعد أن تتحفظ بحفارة تمنع تلوث المسجد الحرام بدم الحي، وتطوف وتخرج. ولا شك أن ما قاله رحمه الله أقرب إلى مصادر الشريعة ومواردها لأنها مبنية على اليسر والسهولة. فإن قال قائل وهل يتم هذا لمن كانت في المملكة؟ نعم لا، لأن رجوع من في المملكة ليس فيه مشقة وليس فيه صعوبة، لكن بعض طلبة العلم لما سمعوا ما ذكر عن شيخ الإسلام في المرأة التي لا يمكنها الرجوع صاروا يفتون كل امرأة تحيض قبل طواف الإفاضة أن تتحفظ وتخرج حتى لو كانت في جدة، وهذا بلاء، هذا مشكل. يعني تجرؤ الناس الآن على الفتوى شيء عجيب والعياذ بالله، محزن، لأنهم يضلون ويضلون. وشيخ الإسلام رحمه الله إنما فرض المسألة في امرأة لا يمكنها أن ترجع ولا يمكنها أن تبقى في مكة، وأما المملكة السعودية كلهم الذي يمكنه أن يبقى والذي لا يمكنه يذهب ويرجع بكل سهولة. وفي هذا دليل في حديث ابن عمر أثر دليل على أن من أفتى ثم تبين له الحق وجب عليه الرجوع إليه، وهذا أمر معلوم، كل إنسان يفتي بفتوى ثم يتبين له الخطأ فالواجب عليه أن يرجع، ولكن هل يترتب عليه ضمان فيما أفتى به من قبل؟ نعم لا، لأنه عن اجتهاد، وإذا كان عن اجتهاد فإن الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول لجواز أن يكون مخطئا في الاجتهاد الثاني مصيبا في الاجتهاد الأول. فلو فرض أنه أفتى شخصا فقال أنت عليك فدية تذبحها في مكة وتوزع الفقراء في مسألة من المسائل، ثم بعد البحث والمناقشة تبين أنه لا دم عليه، فهل نقول لهذا المفتي عليك ضمان لهذا الذي ذبح الشاة؟ لا. لماذا؟ لأنه عن اجتهاد. طيب، وهل يلزم المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يخبر من أفتاه أولا أو لا يلزم؟ لا يلزم، لا لا يلزم، لما في ذلك من المشقة. وإلا لكان الإنسان إذا تغير اجتهاده وقد أفتى أناسا بالصين وأناسا بأمريكا وأناسا بروسيا لازم يكتب لكل هؤلاء يا إنني قد اختلف اجتهادي فلا تعملوا به. لكنه لو استفتوه مرة ثانية وجب عليه أن يخبرهم بأنه رجع، ولا يقول أنا أخجل أن أرجع عن فتواي الأولى وأخشى أن يقول ما هذا الذي يتقلب علينا كل يوم يقول أن نقول. يجب عليه أن نقول الحق. نعم، احنا ودنا ما تستكر الأسئلة على واحد علي. إيش؟ فهمتم سؤاله؟ يقول ان الدول ان بعض مناطق المملكة صعوبتها اكثر من الدول الخارجية. ما هو صحيح، الدول الخارجية ما تأذن لها ترجع تمنع من قبل الدولة، لان هؤلاء الذين اتوا الحجاج ما اتوا الا بعد التي والتين، ما هي المسألة هين. وايضا نفقات باهرة. أما نحن ما يحتاج أن نقول هات الجواز ولازم من وزارة الخارجية ولازم من كذا، مو لازم. حتى لو تباعدت المسافة الآن يمكن أقصى المملكة من أقصاها إلى أقصاها في الطائرة يستوعب ساعتين. نعم، ترى السؤال أولا ما نسمع. نعم، ايش؟ اي يسأل يقول هل يمكن ان يسقط طواف الوداع عن غير الحائض؟ الجواب لا، الا من كان مريضا لا يمكن ان يطوف بنفسه ولا محمولا، فهذا ربما نقول ان التعذر الحسي كالتعذر الشرعي، والا فانه يطوف ولو محمولا. ولهذا لما قال في مسلمة للرسول عليه الصلاه والسلام وهي تريد ان تطوف طواف الوداع قالت انها مريضه، قال طوفي من وراء الناس وانت راكبه، ولم ياذن لها ان تسقط الطواف. النفس كالحائض يسقط عنه الطواف. لماذا؟ كيف تعذر؟ وين محرم هذا الحج؟ طيب ابن الله. نعم، الله عادي إذا ما أتي يصلح مسافة ثانية، ينظر في كل قضية بعينه.
لأن عائشة أفضلت أن يقول لك أصلاً لنا حائط وأفضلها أصلاً لنا حائط
هي هؤلاء يقولون ظنت ان الحائض ما تزول.
نعم وغسل
وفقها
هذا
الظن ورخص الفول يد فقط. لا ما هو لان هذا ما هو ضروره يمكنه هو ان يقوم يقيم. لا الصحيح في العمره والحج واجب العمره والحج الا اذا اعتمروا ومشى على طول. اذا مشى على طول ما على شيء مشى والله أنا أتغير رأيي في هذا لأن ذكر لي بعض النساء أن الصفرة تبقى معها إلى حيضة ثانية بعض النساء إلى حيضة ثانية والله ما عندي أن قول ظهري هو أحسن الأقوال لكن لا ما هو معنى أن ما تعمل بالدماء الطبيعي عمل
حتى
في زمن بناء على قول ذكرناه الظاهر
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحيض باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت تغسلي عنك الدم وصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب إذا رأت المستحاضة الطهر. يعني فماذا تصنع؟ هل تغتسل وتصلي أو لا؟ وهل إذا رأت الطهر في أيام العادة تنتظر حتى تمر بها أيام العادة أو تغتسل وتصلي؟ وكان المتوقع أن يقول إذا رأت الحائض الطهر، لأن المستحاضة يستمر بها الدم وستغتسل متى؟ إذا مضت عادتها، إذا مرت بها أيام العادة كما سبق. قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت نعم ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. وهذا في غاية القياس الصحيح من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه متى جازت الصلاة جاز لزوجها أن يجامعها. ومعلوم أن المستحاضة تصلي فروضا ونوافل، فإذا جاز لها أن تصلي جاز لزوجها أن يجامعها. ولهذا كان القول الراجح أن وطأ المستحاضة ليس حراما، خلافا للمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أنها لا توطأ إلا عند خوف العنت أي المشقة. ويؤخذ من هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا القياس الصحيح أنه إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين جهاز لزوجها أن يجامعها، وذلك لأنه إذا جازت الصلاة فالصلاة أعظم، فيجوز للمرأة النفساء إذا طهرت في أثناء الأربعين أن يأتي زوجها بلا كراهة. ثم استدل المؤلف رحمه الله بالحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وسبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال أيضا، وذلك لأن المرأة المعتادة إذا استحيضت ترجع إلى عادتها. وهنا يحسن أن نقول إنها ترجع إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة أو نسيت العادة ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز أو كان غير مضطرد فإنها ترجع إلى غالب الحيض ساعة ستة أيام أو سبعة، ويكون ذلك من أول المدة التي أتاها فيها الحيض إن كانت تذكرها، وإلا فمن أول كل شهر هلالي. عندك بالترجمة؟
قوله: باب إذا رأت المستحاضة الطهرة، أي تميز لها دم العرق من دم الحيض، فسمى زمن الاستحاضة طهرا، لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض، ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم، والأول أوفق للسياق. قوله: قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة. قال الداودي: معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي. والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس أنه سأله عن المستحاضة فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. وهذا موافق للاحتمال المذكور، أولا لأن الدم البحراني
مذكور أولا
نعم وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا لأن الدم البحراني هو دم الحيض. قوله: ويأتيها زوجها، هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه، قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها. ولأبي داود من وجه آخر عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها، وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. قوله: إذا صلت، شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم. وقوله: الصلاة أعظم، أي من الجماع. والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة، أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى، لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع. ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة، وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة. وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه تاما. وأشار البخاري بما ذكر إلى الرد على من منع وطأ المستحاضة، وقد نقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي والحكم والزهري وغيرهم، وما استدل به على الجواز ظاهر فيه. وذكر بعض الشراح أن قوله الصلاة أعظم من بقية كلام ابن عباس، وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة وليس هو فيه. نعم، روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم أفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع؟ قال: الصلاة أعظم من الجماع.
وعلى كل حال، إذا دار الأمر بين أن يكون بحثا من البخاري أو هو بقية الأثر عند عباس، فالأصل أنه أثر ابن عباس، وهذا ليس بغريب على فقه ابن عباس رضي الله عنه. إذن يكون معنى قوله إذا رأت المستحاضة الطهر، يعني إذا تمت عادتها، إذا انقضت عادتها وإن كان الدم موجودا. نعم. نعم. نعم، لأن الأثر كالمسألة والحديث كالدليل، والعلماء رحمهم الله يذكرون المسائل أولا ثم الدلائل ثانيا. نعم. نعم.
يعمل به
لا يعمل به إلا إذا تم الشرط، لكن كلمة يعمل به إن أردت أنه يحكم بصحته فلا، وإن أردت أنه يعمل به لشواهد أخرى تدل على ثبوته فنعم. لا يعمل. نعم. من تلك الليلة. نعم.
باب الصلاة على النفساء وسنتها. حدثنا أحمد بن أبي صريك قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها.
الصلاة على النفس يعني إذا ماتت امرأة في نفاسها فهل يصلى عليها أو لا؟ يقال يصلى عليها كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن السنة في مقام الإمام بالنسبة للمرأة أن يكون متوسطا في الوسط، وأما الرجل فالأفضل أن يكون عند الرأس. والحكمة من ذلك كما قال بعض العلم أن المرأة يقوم عند وسطها من أجل حماية الوسط من النظر إليه ممن خلفه، وأما الرجل فلأن الرأس مقدم البدن فكان الوقوف عنده أفضل. ويرى بعض العلماء أنه يقف في الرجل عند الصدر لحديث روي في ذلك، لكن الحديث الذي فيه أنه عند الرأس أصح يعني هو في الصحيح. طيب فإذا سألنا سائل هل يصلى على الحامل؟ المرأة إذا ماتت قبل أن تضع، الجواب نعم يصلى عليها. وهل ينوي الصلاة عليها وعلى من في بطنها أو عليها ويدخل من في بطنها تبعا؟ أي طيب في التفصيل، إن كان قد نفخ في الروح فينوي الصلاة عليها وعلى من في بطنها لأنه إنسان، وإذا لم تنفخ فيه الروح فإنه ينوي الصلاة عليها وحدها. فإذا شك الإنسان الرجل تقدم للمرأة حامل يصلي عليها فليعلق بالنية، إن كان الحمل يعني قد نفخ فيه الروح ينوي هذا بقلبه فالصلاة عليهما جميعا، وإلا فعليها وحدها. نعم. نعم، هو الحمل الذي في بطن امرأة من أهل الكتاب زوجها مسلم حكمه أنه مسلم فيصلى عليه، ولكن أين تدفن هذه المرأة؟ هل تدفن مع المسلمين ولا في مع أهل الذمة؟ قالوا إنها تدفن وحدها لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. وقالوا ولكن أيضا كيف تدفن؟ قالوا تدفن وجهها إلى خلاف القبلة وظهرها إلى القبلة. السبب لأن الجنين وجهه إلى ظهر أمه وهو الذي له الاحترام، أما هي فليس لها حرمة. نعم. إذا جاء المسبوق في صلاة الجنازة فإنه يدخل مع الناس ليشاركهم في الأجر، ولكن ماذا يقول؟ هل يقرأ الفاتحة لأن هذه أول تكبيرة عنده، أو يتابع الإمام فيدعو إذا كان في الثالثة أم ماذا؟ الظاهر هي أن عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الإمام نعم ما أتاكم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ظاهر هذا العموم أنه يتابع الإمام، فإذا كان بعد التكبيرة الثالثة فهو محل دعاء، ثم إذا سلم الإمام قال الفقهاء ولم أعرف فيه سنة يخير بين أن يسلم معه أو يقضي ما فاته إن بقيت الجنابة، فإن خشى من رفعها تابع التكبير وسلم. طيب، ويحتمل أنه إذا كبر يقرأ الفاتحة، لأنه إذا فعل ذلك لم يظهر منه مخالفة للإمام، بخلاف الصلوات ذوات الركوع والسجود، فإنه لو قال أنه كبر، يعني لو جاء الإمام قد فات ركعة من صلاة الظهر مثلا، هل يقول صلى ركعة الأولى ثم أتابع؟ لا، لأن هذا يظهر عليه مخالفة الإمام. وأما في صلاة الجنازة فلا، لكن الاحتمال الأول أقرب إلى ظاهر النصوص، يعني أنه نعم يتابع الإمام. نعم، إذا لم يعلم، وهذا أيضا يقع كثيرا، إذا لم يعلم فأهم شيء هو الدعاء للميت، لأن صلاة الجنازة إنما شرعت للدعاء للميت والشفاعة له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم، إذا اجتمع رجال ونساء وصغار وكبار فيقدم الرجل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة، ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل، وإذا اجتمع صغار وكبار يقدم الكبار مما يليه والصغار مما يلي القبلة، وإذا اجتمع طفل ذكر وأنثى كبيرة يقدم الطفل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة، لأنها هكذا صفوفهم في الصلاة. نعم.
حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد.
عندي باب، لكن باب بدون ترجمة، وقد ذكرنا أن الباب بدون ترجمة بمنزلة الفصل. نعم.
حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح.
قال أخبرنا أبو عوانة. أنا عندي أبو عوانة.
قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه اسمه قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه
صلى الله وسلامه عليه. هذا أيضا ما يدل على أن الحائض ليست في نجسة، لأن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يصيب زوجته ميمونة وهي حائض وهو يصلي، فدل ذلك على أنها ليست في نجسة. انتهى الباب، نقف على تيمم.
نقف عليه
المستم الذي يخرج منها إذا جرحت أيام حيضها.
أي نعم،
المستم الذي يخرج منها إذا جرحت أيام حيضها
كالدم الذي يخرج منها إذا جرحت أيام طهرها. باقي من وقت. نعم. أنا أقول إيش؟ يعني امرأة عادتها 8 أيام ثم انقطع الدم ليومين وعرفت أنه طهر تكون طاهرة. تجب عليها الصلاة ويجوز لزوجها أن يأتيها ويجب عليها الصيام. نعم. أي الظاهر لا بأس أنه لا بأس أن يسافر، لا سيما إذا كان له صلة به قوية، إما قرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك. نعم. مثليش والبول. نعم. الرطوبة، رطوبة الفرج طاهر على القول الصحيح، والدليل على ذلك أنه لا يجب على الإنسان أن يغسل ما يصيبه من هذه الرطوبة في ظاهر السنة، لكن يبقى النظر هل تنقض الوضوء أو لا. ابن حزم يرى أنها لا تنقض الوضوء، ويرى أنه لا ينقض الوضوء إلا البول فقط، وأن كل ما خرج من السبيلين لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط والريح. وقوله هذا فيه راحة للنساء، ولكني لم أرى له سلفا في ذلك، فإن رأيت له سلفا فيحبذ أن يقال لا ينقض إلا ما كان معتادا. والنساء نحن نفتيهن بأنه طاهر، يعني رطوبة فرج المرأة كما قال الفقهاء طاهر، ولكنه ينقض الوضوء، إلا أن بعضهن فقيهات يقولن هذا موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومما تدعو الحاجة إلى بيانه. والنساء كلهم في عهد الرسول مثل النساء في عصره، فهاتوا لنا دليلا على أنه ينقض الوضوء. قلنا لأنه خارج من السبيلين، قال من قاعد القاعدة هذه؟ عندنا سجلات عجيبة، أحيانا يقف الإنسان حيران. نعم. وتجيزنا أيضا، كيف تقول إنه طاهر ثم تقول ينقض الوضوء؟ قلنا لا تلازم بين الطهارة وعدم النقض، فالريح تنقض الوضوء وهي طاهرة، أليس كذلك؟ طاهر. ولهذا لو خرجت منك ريح ولباسك رطب فإنه لا ينجس. المني موجب الوصف، ومع ذلك فهو طاهر. لكن يبقى النظر إلى ساعة هذه، ما وجدت سلفا لابن حزم، ولو وجدت سلفا من الصحابة أو التابعين أهل الفقه لوافقت على ذلك أنه لا ينقض الوضوء، لكن ما وجدت. وأنتم جزاكم الله خير ساعدونا إذا نعم إيش أي بحث كيف ما أبحث، وهذا احتجاجات ترد عليه. وين الأمر؟ نعم. هذا واجب. إذا أقبلت الحيضة فدأت الصلاة وجوبا. فاصل عن كذب وجوبا. نعم. إيه. الأمر هنا أعاد الأمر إلى أصل. ولهذا في قول من الأقوال أن الأمر بعد الحظر ليس للإباحة ولكنه رفع للحظر. الأمر بعد النهي رفع للحظر.